تصوير اجزاء الصلاة الواقعة مع النجاسة جهلا. سواء على فرض مانعية النجاسة او شرطية الطهارة الخبثية. الاجزاء والصحة الصلاة التي بها مع الجهل عن النجاسة مثلا وعدم تنجزها على اساس تخريج اخر غير تضييق المانعية او توسعة الشرطية، بل نحافظ في هذا الوجه على شرطية الطهارة الواقعية مثلا بخصوصيتها بناء على الشرطية ومانعية النجاسة الواقعية بناء على المانعية، ومع ذلك نحكم بالصحة للصلاة المأتي بها مع النجاسة جهلا بملاك الأجزاء من باب الأجزاء بملاك عدم إمكان تحقيق الملاك. الأمر الذي قرأتموه في بحث الأجزاء في الجزء الثاني، فإن عدم الإعادة عدم الأمر بالإعادة والقضاء قد يكون من جهة أن المأتي به واف بتمام الغرض، وهذا معناه أن الشرط ليس هو الطهارة الواقعية، لأن ما يكون وافيا بتمام الغرام قهرا يكون مصداقا للمأمور به، ولا بد أن يكون الشرط أن يكون الأمر على طبق ما فيه الملاك والغرام. فلو كان الملاك في الجامع لا محالة يكون الشرط أو الجامع لا محالة. وهذا هو الوجه المتقدم الأمر السابق. وأخرى يكون عدم الإعادة والإجزاء بما يأتي به المكلف لا بملاك أن المأتي به واف بتمام الغرام، بل المأتي به ناقص وهناك مقدار من الغرض والملاك والمصلحة للأمر لم يتحقق بهذا، وذاك المقدار الذي لم يتحقق أيضا مقدار مهم لزومي، لكن مع ذلك المولى لا يطلب الإعادة أو القضاء لأنه بالإعادة أو القضاء سوف لا يتحقق المقدار الباقي. وقد مثل له هناك في بحث الأجزاء بما إذا سقى الإنسان مثلا بستانا بماء غير عذب، أو المولى كان عطشانا فجيء له بماء ليس باردا فشربه، بعد ذلك لو يؤتى بإناء آخر من ماء بارد أيضا لا يريده المولى لأنه قد ارتفع عطشه. وإن كان الارتواء الذي كان يتحقق بالماء البارد كان هو مطلوبه الأول، وهذا مطلوب إلزامي أيضا ربما يكون له، لكن حيث أنه قد فات موضوع هذا الارتواء فلا يأمر بالإعادة. كذلك هنا يكون الفعل المأتي به غير واف بتمام الملاك، يكون مقدار من الملاك باقيا بمعنى غير مستوفى بالمأتي به، لكن مع ذلك لا يكلف بالإعادة لأن الإعادة لا يحقق ذلك لأنه قد فات موضعه وفات وقته أو فات محله. محله كان في الوجود الأول، الوجود الأول من الفعل كان يتحقق ذاك الملاك، أما لو تحقق الوجود الأول ولو بالناقص الوجود الثاني سوف لا يوفي بعد بتحقيق ذاك الملاك الباقي. هنا أيضا سوف يكون المولى لا يأمر بالإعادة وسوف يجتزئ بما جيء به، لكن اجتزاؤه بما جيء به يكون من باب تفويت المقدار اللزومي من الملاك الباقي وعدم إمكان تداركه. هذا أيضا وجه من وجوه الإجزاء بالمأتي به قرأتموه في أبحاث الإجزاء. وهذا يمكن أن يكون المأتي به واجدا لمقدار من الملاك ومفوتا للمقدار اللزومي المقدار الباقي الذي لزومي أيضا، وقد يكون المأتي به أصلا غير واف بالملاك فهذا الأمر مضاد، لو جيء به ارتفع موضوع ذاك موضوع تحقيق الملاك والقدرة على تحقيق الملاك بالإعادة. وعلى كلا التقديرين يكون عدم الأمر بالإعادة من باب التفويت لملاك لزومي لا يمكن تداركه بالإعادة، لأنه كان يؤتى به في الوجود الأول. أما لو تحقق الوجود الأول ولو بالناقص أو تحقق ذاك الضد، حينئذ الملاك اللزومي مضاد معه لا يمكن تحصيله، مهما يكرر لا يتحقق ذاك الملاك، هنا لا يأمر بالإعادة. هذا أيضا ثبوتا معقول يمكن تصويره في المقام، أيضا بأن يكون شرطية الطهارة أو مانعية النجاسة الملاك الذي يريده المولى في الصلاة في الثوب الطاهر يكون في الوجود الأول، بحيث لو تحقق الوجود الأول في الثوب النجس من دون طهارة واقعية، والملاك في خصوص الطهارة الواقعية لا في الجامع، لكن مع ذلك لا يأمر المولى بالإعادة، لأنه حتى لو عاد لا يتحقق حينئذ، لأن ما حققه مضاد معه لا يتحقق ملاك الطهارة حينئذ، أو لأن ما حققه ليس مضادا واجد لمقدار من الملاك، لكن المقدار الباقي يفوت لأنه كان في الوجود الأول، والوجود الأول تحقق، إن الوجود الثاني لا يحقق المقدار الباقي من الملاك، كالماء الثاني بعد شرب الماء الأول الذي حتى إذا كان باردا لا يطلبه المولى لارتفاع موضوعه بالتفويت. هذا أيضا متصور هنا. طبعا الوجود الأول لابد أن يقيد بأن لا يؤتى به مع العلم النجاسة، وإلا المفروض أنه في موارد العلم بالنجاسة لا بد من الإعادة. الوجود الأول هنا يقيد أن يكون الوجود الأول من دون علم بالنجاسة يكون وافيا لمقدار مثلا من الملاك مفوتا أو ضدا مضادا مع الملاك. هذا أيضا تصوير معقول، وقد تقدم في بحث الإجزاء أن موارد الإجزاء أن الإجزاء قد يكون من جهة وفاء المأتي به المجزي بتمام الملاك ولهذا يسقط الإعادة، وقد يكون من جهة أن المأتي به يكون مفوتا لهذا المقدار بنحو بحيث لا يمكن تداركه، فإنه هنا أيضا يثبت إجزاءون ويسقط الأمر بالإعادة أو القضاء. حينئذ يمكن أن تحمل الروايات الواردة مثلا في المقام على أن الطهارة من هذا القبيل، فنحافظ على ظهور أدلة شرطية الطهارة في شرطية الطهارة الواقعية، وأن الشرط هو الطهارة الواقعية، أو أن المانع هو النجاسة الواقعية لا الجامع بين الطهارة الواقعية والمؤمن أو الطهارة الظاهرية. لكن مع ذلك نقول لا يجب الإعادة لو انكشف الخلاف بملاك هذا الإجزاء بالملاك الثاني لا بالملاك الأول، أي لعدم إمكان التدارك للملاك الموجود في الطهارة الواقعية للتفويت. نعم لا بد من افتراض أن المأتي به واجد واف بمقدار من الملاك، لا أنه خال عن الملاك رأسا وتفويته بملاك التضاد بينه وبين تحقق ذاك كل تلك المصلحة الباقية، فإن هذا خلافه ظاهر ألسنة تلك الروايات، وهذه الصحيحة أيضا صحيحة زرارة، فإن ظاهرها أن الإتيان بالصلاة مع الجهل أو مع الطهارة الظاهرية أيضا فيه ملاك، بل قد يقال أن هذا ظاهر هذه الأدلة وهذه الصحيحة أن الصلاة المأتي بها مع الطهارة الظاهرية واف بتمام الملاك، وأنه إجزاء بالملاك الأول لا إجزاء بالملاك الثاني وهو التفويت لأصل الملاك أو لمقدار لزومي منه، لأنه لو كان بملاك التفويت حينئذ في موارد إمكان عدم التفويت، كما لو كان يمكن الاحتياط وأن يصلي في ثوب آخر طاهر حينئذ لم يكن يجوز له أن يصلي في هذا الثوب الآخر، لأنه يكون قد حقق هذا التفويت مثلا بسوء اختياره، وحيث أنه بلحاظ هذا الملاك اللزومي الأمر به الاشتغال بالأمر به يقيني بحسب الحقيقة. إذن فيكون تركه للاحتياط من هذه الناحية بلحاظ هذا الأمر يكون تقصيرا، وإذا كان تقصيرا يكون حينئذ مشغول الذمة بحث معاصيا معاقبا، مع أن لسان هذه الرواية بالعكس أن هذا ما أتى به ليس فيه عصيان ولا محذور ولا تبعة. فظاهر هذه الروايات ومنها الصحيحة التي تجتزئ تصرح بالاجتزاء بالصلاة مع الجهل بالنجاسة، ظاهره عدم المسؤولية أيضا في ذلك، وهذا لا يناسب إلا مع الإجزاء بالملاك الأول لا الإجزاء بالملاك الثاني. ومن هنا قد يقال أن ظاهر هذه الروايات أنما المأتي به واف بتمام الملاك، فلا بد من حملها حينئذ لا بد من حملها على أن الشرط هو الجامع بين الطهارتين مثلا، أو أن الجامع بين الطهارة الواقعية والمؤمن، لا أن الشرط خصوص الطهارة الواقعية، ويكون الإجزاء بملاك التفويت وعدم إمكان التدارك. وبهذا ينتهي البحث عن الصحيحة الثانية لزرارة، والتي ينقلها زرارة مضمرة في التهذيب بعض الكتب الأربعة، وينقلها الصدوق في العلل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام مصرحتان. والإضمار على كل حال غير مضر في أمثال زرارة التي يعلم أن إضمارهم ليس عن شخص اعتيادي، إنما يقول عنه لا يريد إنسانا عاديا، بل هناك قرينة حالية في أمثال هؤلاء أن المضمر إنما هو المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا لو فرض أن هذا الإضمار منه لا من أصحاب الكتب، فإن أصحاب الكتب أيضا من أجل التكرار والاستنساخ لنكات استنساخية أيضا كثيرا ما كانوا هم يضمرون يذكرون الرواية مضمرة، ولو من أجل التقطيع، فإن الزرارة قد ينقل رواية مفصلة أو مجموعة روايات حيث أنه عن إمام واحد ذكر في الصادر عن أبي جعفر، في الباقي يقول عنه وعنه وعنه، ثم قطعت هذه الروايات فتصبح لأنها روايات مضمرة مع أنها ليست مضمرة كانت مصرحة. وعلى كل حال فالرواية من حيث السند تامة لا إشكال فيها، من حيث الدلالة أيضا تقدمت دلالتها على كبرى الاستصحاب. نأتي إلى الصحيحة الثالثة لزرارة عن أحدهما قال أيضا هذه مضمرة بس من أحدهما من المضمرات الواضحة الانطباق على المعصوم، فإنه في حق غير معصوم لا يقال أحدهما. زرارة عن أحدهما عن أحد الصادقين الإمام الباقر أو الصادق الذي كان زرارة صاحب لهما ومعاص لهما وناقلا أيضا الروايات عن كل منهما. وهنا قال عن أحدهما، هذه من المضمرات التي تكون في قوة المصرحة. قال قلت له من لم يدر في أربع هو أم في اثنين أم في اثنتين فقد أحرز الاثنتين. قال يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب. يسأله عن الشك في الصلاة، من صلى ثم شك ولم يدري أهو في اثنتين أي ركعة ثانية أم هذه الركعة ركعة الرابعة، شك بين الاثنتين والأربع وقد أحرز الاثنتين، يعني رفع رأسه مثلا عن السجدة الثانية الركعة الثانية، فاثنتين متيقن لكن لا أدري هذا التشهد تشهد الركعة الرابعة إذن فقد أكمل الصلاة، أو تشهد الركعة الثانية فعليه ركعتان أخريتان متصلتان في الصلاة. قال الإمام يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شيء عليه. هنا حكم الإمام أنه يجب عليه أن يأتي به ركعتين أخريتان. وهنا إلى ليس ظاهرا هذا المقدار في أن هاتين الركعتين اللتين ليس مصرحا فيهما بأنه يأتي بهما مفصولتان، لكن توجد قرينة في هذا التعبير يستفاد منها أنه يراد الركعتان المفصولتان لا الموصولتان. ما هي القرينة؟ قوله بفاتحة الكتاب يركع ركعتين وأربع سجدات بفاتحة الكتاب. لو كان النظر إلى الركعتين الموصولتين التقييد بفاتحة الكتاب لم يكن لازما، وكان يأتي بهما سواء بفاتحة الكتاب أو بالسبحانيات، لأن الموصولتين عادة يؤتى بها أيضا بالتسبيحات لا بفاتحة. تقييده بفاتحة الكتاب قرينة على أن هنا يريد الركعتين المفصولتين، يعني يكمل الركعتين اللتين شك فيهما أنهما اثنتين أو أربع وقد أحرز الاثنتين، يكمل نفسه من ذاك، يخرج نفسه من تلك بالتشهد والتسليم، ثم يأتي بركعتين مفصولتين. قال يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شيء عليه. وإذا لم، ثم يضيف الإمام فرعا آخر، وإذا لم يدري أيضا يكون قرينة على أنه هنا أيضا قرينة أخرى على أنه يراد المفصولتين الذيل، فإحدى القرينتين نفس التقييد بفاتحة الكتاب، القرينة الثانية ما يذكره في الذيل. الإمام يتبرع ببيان فرع آخر وهو الشك بين الاثنين بين الثلاث والأربع. قال وإذا لم يدري في ثلاث هو أو في أربع فقد أحرز الثلاث، قام فأضاف إليها ركعة أخرى ولا شيء عليه، ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين فيبني عليه، ولا يعتد بالشك في حال من الحالات. قام فأضاف إليها ركعة أخرى ولا شيء عليه، ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين فيبني عليه، ولا يعتد بالشك في حال من الحالات فيبني عليه يبني على اليقين ولا يعتد بالشك في حاله. هذا الفرع الثاني الذي الإمام أضافه، وإلا السائل لم يكن قد سأل عن هذا الفرع، وإنما سأل فقط عن الفرع الأول وهو الشك بين الاثنتين والأربع. الإمام هناك بعد أن بيّن عطف عليه الشك بين الثلاث والأربع، وأيضا حكم فيه بنفس الحكم أنه يقوم ويأتي ويضيف ركعة أخرى، ولعل ظاهر يضيف ركعة أخرى أيضا للانفصال، لا أنه يكمل نفس العمل، ولا شيء عليه ولا ينقض اليقين. حينئذ بولا شيء عليه ينتهي، ثم يأتي هذا الذيل ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين فيبني عليه أي على اليقين، ولا يعتد بالشك في حال من الحالات. هذا الذيل ولا ينقض اليقين بالشك نفس التعبير الوارد في الصحاح الأخرى لزرارة وفي الروايات الأخرى التي يستفاد منها الاستصحاب، لا ينقض اليقين بالشك بعد أن بين ما هو الحكم وهو الإتيان بالركعتين في الشك بين الاثنتين والأربع مفصولتين، وركعة واحدة أيضا مفصولة ولو بقرينة أضاف إليها ركعة أخرى أو بقرينة الصادر بفاتحة الكتاب. هنا يستفاد أن هذه الركعة التي يضيفها أيضا مفصولة بعد أن بين هذا الحكم، أراد كأنه أن يعلل هذا ولا ينقض أو لا ينقض اليقين بالشك، كأنه تعليل لذاك الحكم ذكره في الذيل، ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين فيبني عليه، ولا يعتد بالشك في حال من الحالات. فالاستدلال حين يقع بهذا الذيل، لولا هذا الذيل هذه الرواية لم تكن تنفع في تذكر أصلا في بحث الاستصحاب، إنما ذكرت في بحث الاستصحاب واستفيد منها الاستصحاب مثلا باعتبار هذا الذيل الذي هو بمثابة التعليل للصادق. ومن هنا وقع البحث أن هذه الرواية هل تدل على الاستصحاب هذه الصحيحة أو لا تدل على الاستصحاب. والبحث أولا في فقه الرواية ومحتملات قوله عليه السلام ولا ينقض اليقين بالشك، وأن هذا لا يقال اليقين ما لا يراد باليقين والشك، هل يراد منهما ما يكون منسجما مع اليقين والشك في قاعدة الاستصحاب، أو يراد باليقين والشك معنى آخر لعله هنا، ثم يبحث بعد ذلك بناء على استفادة الاستصحاب في بعض الإشكالات على تطبيق الاستصحاب في مورد الصادر، يعني في مورد الشك بين الاثنتين والأرباع أو بين الثلاث والأرباع. لو فرضنا أن الذيل في نفسه ظاهر في الاستصحاب، وأن اليقين والشك يراد بهما اليقين والشك اللذان هما من أركان الاستصحاب، موضوع الاستصحاب، إذن يأتي إشكال التطبيق، أن كيف هذا طبقه الإمام وجعله علة مثلا أو كبرا، من هذا تستنتج النتيجة في الفرعين المذكورين في كلامه قبل ذلك، فإن هناك بعض الإشكالات. فأولا نبحث في فقه الرواية، هنا ينقض اليقين لا ينقض أو لا ينقض اليقين بالشك، لا ينقض اليقين بالشك، فيه بدوان احتمالات عديدة، احتمالات أربعة. الاحتمال الأول أن يراد به اليقين بعدم الإتيان بالركعة الرابعة، في المثال الشك بين الثلاث والأربعة، أو اليقين بعدم الإتيان بالركعتين الثالثة والأربعة في مثال الشك بين الاثنتين والأربعة. هذا اليقين الذي كان له سابقا، فإنه قبل الإتيان بالعمل كان متيقنا بأنه لم يأتي بهذه الركعة الرابعة، الآن وبعد الدخول في العمل وشكه يشك لأنه جاء بأربع ركعات أو جاء بثلاث، فالثلاث متيقن والرابع مشكوك، مشكوك التحقق ومعلوم عدم التحقق سابقا ولو قبل العمل، فيراد باليقين اليقين بعدم التحقق للرابعة، أو اليقين بعدم التحقق للثالثة والرابعة في الشك الأول الحاصل قبل أصل العمل، ويراد بالشك الشك في تحققه، تحققها حين العمل في جماد الشك، فيكون حينئذ هذا هو اليقين السابق والشك اللاحق اللذان هما ركن الاستصحاب، موضوع الاستصحاب. فيكون المقصود من ولا ينقض اليقين بالشك أي يقينه بعدم الاتيان بالرابعة، هذا لا ينقضه بالشك بالاتيان به، فيبني على أنه لم يأتي فلا بد أن يقوم ويأتي ويضيف ركعة أخرى. هذا بناء على هذا التفسير والاحتمال يكون ذيل الرواية دليل كبرى الاستصحاب، وحينئذ بإلغاء خصوصية المورد بإحدى النكات المذكورة في الروايتين السابقتين تلغى الخصوصية، ويتعدى إلى كل مورد يوجد يقين سابق وشك لاحق، ويستفاد كبرى الاستصحاب، وتتوب حينئذ الدلالة على تلك القاعدة قاعدة الاستصحاب. إلا أنه هنا المشكلة المواجهة لهذا الاحتمال أنه لو كان المقصود هذا الأمر حينئذ هذه الجملات الأخرى كانت زائدة، ولا يدخل الشك في اليقين يبني عليه ولا يعتد بالشك في حال من الحالات، هذا كله لم يكن له داع. معلوم لو كان المقصود اليقين بالعدم والشك في التحقق لا ينقض اليقين بالشك، فيأتي به إدخال الشك في اليقين وعدم الاعتداء بالشك، هذا كله أمر أنه حشو يصير زائد من الكلام، مع أنه بناء على الاحتمالات الأخرى ربما يبين احتمال يكون للتعبير باللا يدخل الشك في اليقين معنى معقول حينئذ مناسب. أما لو كان المقصود قاعدة الاستصحاب بعد لا يدخل الشك في اليقين، أي وجه له في موضع قاعدة الاستصحاب إنسان لا يدخل الشك في اليقين، إلا أن يكون تكرار لا يدخل الشك في اليقين، أي لا ينقض اليقين بالشك، لا ينقض اليقين بالشك كرره بعنوان لا يدخل الشك في اليقين، وهذا لعله فيه عناية وفيه ركة أن يكون تكرارا لتعبير مرادف مثلا أو غير مرادف. محذور هذا الاحتمال أو مشكلة هذا الاحتمال إنما هو هذه الإضافات التي وردت بعد لا ينقض اليقين بالشيء، بحيث لا بد من علاج لها وتفسير لها، سوف يأتي تفسير لها. الاحتمال الثاني أن يكون المقصود باليقين ما ورد في بعض الروايات التعبير عن ابن على اليقين، يقول أشك في أني صليت، ولا الإمام يقول ابن على اليقين، مما قد يظهر منها أن اصطلاح اليقين يرد في كلمات الأئمة بمعنى قاعدة اليقين بالفراغ، ابن على اليقين أي لا بد من تحصيل اليقين بالفراغ، إذا شككت فابن على اليقين، يعني اعمل عملا تتيقن معه بأنك قد أفرغت ذمتك، قاعدة الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، أمر بالفراغ اليقيني. الأمر بالفراغ اليقيني عبر عنه في بعض الروايات هذا الحكم العقلي بأنه ابن على اليقين، يعني حصل هذا اليقين وأوجد هذا اليقين وابن عليه، ولا تبقى مشكوكا أنه هل أتيت أو لم تأت، بل إذا شككت لابد أن تعمل عملا يحصل لك يقين بأنك قد جئت بالواجب، فتخرج من العمل على يقين. هذا أيضا معنى يدعى أنه قد استعمل كلمة ابن على اليقين، اليقين في ابن على اليقين بهذا المعنى، فلعل هنا مقصود من لا ينقض اليقين أو لا ينقض اليقين بالشك قاعدة ابن على اليقين. هذا الاحتمال خلاف الظاهر، طبعا هذا الاحتمال حينئذ قد يفسر معه هذه الإضافات في الدين، لا يدخل الشك في اليقين، يعني لا يكون معنى لا يدخل الشك في اليقين أنه لا يجعل نفسه شاكا وشكه دائما باقيا، لأن هذا يؤدي إلى أنه يكون ينهو بمعنى تحصيل اليقين فيه شك لم يحصله حينما لم يحصل، لا يدخل الشك في اليقين يكون بهذا المعنى، فيبني عليه أي يبني على اليقين، يعني على تحصيل قاعدة اليقين، يكون بحاجة إلى هذا الإضافة للتأكيد على أن هذا المكلف لا بد أن يحصل لنفسه اليقين، ولا يعتد بالشك ولا يكتفي بالشك ولا يدخل الشك في أعماله، فلا بد دائما أن يبني يخرج من أعماله على يقين في اتيانها بالنحو الذي أراده الشارع، فيكون بناؤه على اليقين. مثلا كلمة فيبني عليه أيضا يؤيده أن يكون المراد من اليقين البناء على اليقين، لأن هنا أيضا عبر بفيبني عليه أي ابن على اليقين، إلا أن هذا الاحتمال أيضا خلاف الظاهر باعتبار أنه ظاهر ولا ينقض اليقين بالشك، هذا التعبير ظاهره أن هناك يقين موجود بالفعل، إنما يقول لا تنقض اليقين بالشك يعني لك يقين، بينما اليقين في قاعدة اليقين بالفراغ الآن غير موجودة، ينبغي أن يوجده ويحصله. التعبير بالله ينقض اليقين بناء على إرادة قاعدة اليقين بالفراغ يكون معناه أي حصل اليقين، لا أنه هناك يقين موجود تنقضه أنت، ليس هناك يقين موجودا، مع أن ظاهر لا ينقض اليقين أن هناك يقين، هناك يقين بالفعل، وإن شئتم قلتم أن اليقين في لا تنقض اليقين اليقين والشك بمثابة الموضوع، والموضوع ملحوظ مفروغ عنه، حينما يقال لا ينقض اليقين أو لا تنقض اليقين اليقين والشك موضوع، والموضوع يلحظ دائما مفروغ عنه حينما يبين الحكم، إذن فحينما يريد منه أن لا ينقض لابد أن يكون اليقين مفروضا عنه، مفروغا عنه وموجودا لديه، وهذا لا يناسب مع إرادة قاعدة اليقين بالفراغ، لأن اليقين الفراغ بالفراغ حينما يراد العمل ليس موجودا بعده، سوف يوجد بعد العمل، لو احتاط وجاء بالعمل سوف يوجد يقين، أما الآن ليس موجودا، وهذا خلاف الظاهر. حمل لا ينقض اليقين على أنه يعني لا ترفع يدك عن يقين تستطيع أن توجده فيما بعد لو احتطت، هذا خلاف الظاهر لأن الموضوع موجود بالفعل ومفروغ عنه، إذن فمن هذه الناحية لا ينقض اليقين، حمله على هذا الاحتمال يكون خلاف الظاهر، هذا من ناحية. من ناحية أخرى
أساسا النقد في موارد من لا يحتاط ولا يحصل اليقين بالفراغ ماذا ينقض؟ لا ينقض اليقين، وإنما ينقض حكم العقل بوجوب تحصيل اليقين. لو لم يحتط الإنسان في موارد الشغل اليقيني ما الذي ينقضه؟ لا ينقض يقينه. تعبير بالنقض أصلا غير إسناد النقض إلى اليقين غير صحيح، لأنه من لا يحتاط في موارد الشغل اليقيني الذي لا بد فيه من الفراغ اليقيني هذا لا ينقض يقينه، ليس له يقين بعده حتى ينقضه. ينقض عقله، حكم عقله مثلا أو حكم الشارع بلزوم تحصيل اليقين، حكم العقل بلزوم تحصيل اليقين، هذا الحكم نقضه ومثلا عصاه، لا أنه نقض اليقين. إسناد النقض إلى اليقين في غير محله. فأولا ظهور الموضوع، ظهور الجملة في أن اليقين والشك موضوعون والموضوع ملحوظ مفروغ عنه موجود، هذا يجعل أننا نفسر اليقين والشك بيقين وشك موجودين بالفعل، واليقين بالفراغ ليس موجودا بالفعل. إسناد النقض إلى اليقين أيضا لا بد أن يكون بنحو بحيث يكون على تقدير عدم الإتيان بالركعة الرابعة يكون قد نقض يقينه، إنما لو لم يأتي بالركعة الرابعة لم ينقض يقينه وإنما نقض حكم عقله بلزوم الإتيان، وهذا الاحتمال من هذه الناحية خلاف الله. احتمال ثالث، طبعا بناء على هذا الاحتمال الثاني الرواية تكون أجنبية عن باب الاستسقاء، بناء على إرادة اليقين بالفراغ يكون معنى لا ينقض اليقين حصل اليقين بالفراغ، يكون من أدلة الأمر بالاحتياط في موارد الشك في الامتثال الثابت بحكم العقل أيضا لا ربط له بقاعدة الاستسقاء. الاحتمال الثالث أن يراد باليقين اليقين بالثلاث الموجود عنده الآن لا نخالف الظهور المذكور فيما سبق، لا ينقض ينقض أو لا ينقض اليقين بالشك أي اليقين بإتيان الثلاث. أليس قال أحرز الاثنتين وأحرز الثلاث؟ وقد أحرز الثلاث، أحرز أي تيقن. فيراد باليقين اليقين بإتيان الثلاث في الشك بين الثلاث والأربع، واليقين بإتيان الاثنتين في الشك بين الاثنتين والأربع. لا ينقض هذا اليقين بالشك، بالشك بالإتيان بالرابعة. وأيضا لا يدخل الشك في اليقين، هنا أيضا يكون له معنى واضح، لا يدخل مثلا لا يجعل يعمل عملا يؤدي إلى أن يدخل شكه في الثلاث. أيضا لو قام وجاء بركعة موصولة سوف يشك في صحة الثلاث أيضا، إذ لعله قد أزاد ركعة فتبطل الثلاث أيضا، ولا يدخل الشك فيه بل يبني على اليقين، يعني يكمل يصلي ثم يأتي بمفصولة، يكون الذيل منتجما مع هذا الاحتمال، هذه الإضافات والتعليلات النكات الزائدة في الذيل لا يكون تكرارا مثلا مستهجنا كما على الأول. على هذا التقدير هل تتم دلالة هذه الرواية على الاستصحاب أو لا تتم؟ على هذا التفسير أن نريد باليقين اليقين بالثلاث، إذا شككت في الإتيان بالأربعة الرابعة لا تنقض يقينك بالثلاث بهذا الشك، بل ابني على اليقين كمل وأحفظ هذا اليقين وتأتي بالركعة الرابعة مفصولة. قد يتوهم توهم بعضهم أنه على هذا التفسير يمكن الاستدلال بالرواية على الاستصحاب أيضا، بأن نقول هذا يقول كلما كان هناك يقين الإنسان لابد أن يبني عليه ولا ينقضه، سواء اليقين بالثلاث في موضع الرواية أو اليقين في موضع الاستصحاب، فإنه في موضع الاستصحاب أيضا يكون للإنسان يقين سابق واليقين فعلي حين الشك، إنما نقول له سابق بلحاظ المتيقن لا بلحاظ نفس اليقين، وإلا لو كان اليقين سابق والآن شك ساري إلى اليقين يصبح قاعدة في اليقين لا قاعدة في اليقين. في قاعدة الاستصحاب الشك واليقين فعليان، إنما نقول اليقين سابق بلحاظ متيقنه فإذا له يقين، فلا تنقض اليقين سواء اليقين بالثلاث أو اليقين بالأمر السابق في موادق في موادق الاستصحاب. نعمم كأنه لا تنقض اليقين بالشك لا بهذا النحو من النقض الموجود هنا في موضع الرواية ولا بالنقض الموجود في موضع الاستصحاب، فتدل الرواية على كلا الأمرين، إلا أن هذا الكلام غير صحيحين، لأنه في موارد الاستصحاب اليقين السابق لا ينتقض بالشك نقضا حقيقيا، نفس اليقين لا ينتقض. في موارد الاستصحاب اليقين بالحالة السابقة على كل حال لا ينتقض، يقينه لا يرتفع، سواء عمل بنى على وجود الحالة السابقة أو بنى على عدم وجودها. حتى لو بنى على عدم وجودها، اليقين بالثبوت السابق نفس اليقين باقٍ لا يتحول. بخلافه هنا في موضوع الرواية، لو جاء بالركعة الموصولة اليقين بالثلاث، اليقين يرتفع لا المتيقن، المتيقن لا يرتفع، اليقين ينتقل، نفس اليقين سوف يزول، لعل حينئذ الثلاث قد زيد فيها ركعة والزيادة توجب بطلان الصلاة على محاله، فاليقين يزول. إذن فلا ينقض اليقين بالشك لو أريد منه اليقين بالثلاث، نهي عن نقض اليقين حقيقة، بينما في لا تنقض اليقين بالشك في الاستصحاب ليس نهيا عن نقض اليقين حقيقة، وإنما نهي عن النقض للمتيقن بحسب الحقيقة لا اليقين. ومن هنا هناك يقال أن ذاك النقض إسناده إنما يكون بلحاظ المتيقن أو بلحاظ الجري العملي، هكذا يقال هناك نقض عملي لا نقض حقيقي، فإن اليقين لا ينتقض في موارد الاستصحاب حتى لو لم يبنى على الحالة السابقة، يقينه بالسابق لا يرتفع بعدم البناء. من كان على يقينا بطهارة ثوبه ثم الآن شك فغسل ثوبه، غسله لا يؤدي إلى أن يقينه بالطهارة السابقة يرتفع، لا يزال باقي على يقين أنه كان طاهرا سابقا. نعم المتيقن نقضه، افترض أن هذا المتيقن لم يكن موجودا مثلا، رفع يده عن المتيقن فبنى على نجاسته فغسله، أو الجري العملي انتقاض لم يجري عمليا على يقينه فنقض أثر يقينه، نقض اقتضاء يقينه للعمل فخالف هذا الاقتضاء، لكن نفس اليقين لا ينتقض حقيقة أصلا في موارد الاستصحاب، لأن متعلقه الحدوث، والحدوث على يقين منه، سواء أبقى بنى في البقاء على ذات أو خالف في البقاء. فلا يمكن أن نجمع في لا ينقض اليقين كلا الأمرين، هم هذا الاحتمال الثالث هم قاعدة الاستصحاب، لأن الاحتمال الثالث يكون المنظور فيه إبقاء نفس اليقين وعدم إزالته بالإتيان بالركعة الموصولة الموجبة لزوال اليقين بالصحة، والشك في صحة الثلاث أيضا يسري الصحة إلى الثلاث لو جاء بالرابعة موصولة، إذ لعلها زيادة في الصلاة والزيادة تجب البطلان، زيادة الركن والركعة من موجبات البطلان للصلاة، فيزول اليقين حقيقة، بينما في موضوع الاستصحاب لا يزول اليقين حقيقة. ولا يمكن أن يكون النهي عن نقض اليقين هم بالمعنى الحقيقي هم بالمعنى المجازي، المعنيان متباينان، لا بد أن يكون المستعمل في أحدهما، إما هذا إما ذاك، الجمع بينهما يشبه استعمال اللفظ والجملة في أكثر من معنى، في معنيين متباينين في استعمال واحد وهو لا يكون. إذن فلو تم هذا الاحتمال الثالث واستظهر من الرواية بأن يراد باليقين اليقين بصحة الثلاث وإحراز صحة الثلاث، حينئذ الرواية لم تكن دليلا على الاستصحاب، ليست واردة لا في الاستصحاب ولا بالإطلاق فيها يمكن إثبات الاستصحاب، لأن الإطلاق ليس بمعنى شمول معنى آخر مباين للمعنى، بل الإطلاق عبارة عن شمول تمام أفراد معنى واحد، والنقض نهي في النقض في موضوع الاستصحاب نهي عن النقض العملي أو النقض المتيقن لا اليقين، بينما النهي هنا نهي عن النقض نفس اليقين، والجمع بينهما لا يمكن، والإطلاق لا يثبت المعنيين بهذا النقض، ليس معنى الإطلاق هذا. إذن فبناء على هذا الاحتمال لا يمكن الاستدلال. أما هذا الاحتمال هو ظاهر أو لا؟ يقال أن هذا الاحتمال أيضا خلاف الظاهر، باعتبار أن المكلف حينما يبطل العمل بالإتيان مثلا بالزيادة هنا ليس بالدقة ناقضا ليقينه بصحة الثلاث، وإنما نقض العمل من ناحية عدم يقينه بالإتيان بالركعة الرابعة، من ناحية من يقين الإتيان بالركعة الرابعة نقض العمل، لا من ناحية يقينه بالصلاة، لأنه من حيث الصلاة هو جاء بالعمل تاما. حينما يبطل العمل، يبطل العمل من ناحية قيد زائد وهو عدم الزيادة مثلا، من حيث عدم الزيادة أو من حيث الركعة الرابعة التي هي جزء آخر في المركب الارتباطي، من ناحية ذاك الجزء يقينه بالامتثال يختل، لا من ناحية يقينه بالثلاث. فاليقين لو أريد به خصوص اليقين بالثلاث، ومن تلك الناحية لا يكون نقضا محسوسا، وإنما النقض يكون من ناحية أخرى. على أن يراد باليقين اليقين بأجزاء العمل، اليقين بالجزء ليس هو الملاك، الملاك الذي يفرغ الذمة، اليقين بالتمام. أن يراد باليقين اليقين بالجزء، هذا بنفسه أيضا خلاف الظاهر، لأن ما هو مفرغ للذمة ولا بد من الاهتمام به والاعتناء به، اليقين بالفراغ، اليقين بتمام الواجب بالامتثال. والجزء ضمن المركب ليس امتثالا، إنما الامتثال يكون بلحاظ تمام العمل. فأن يراد باليقين الذي ينهى عن نقضه اليقين بجزء العمل، هذا أيضا خلاف الظاهر، ومن هذه الناحية هذا الاحتمال أيضا يكون بعيدا في هذه الرواية. احتمال رابع في هذه الرواية أن يراد باليقين والشك، أن يراد باليقين المتيقن لليقين نفس الركعات الثلاث، ولا ينقض اليقين أي لا ينقض الركعات الثلاث، يطلق اليقين ويراد به المتيقن ما أحرزه لا ينقضه. وأن يراد بالشك المشكوك وهو الركعة الرابعة، ويكون لا يدخل الشك في اليقين واضحا حينئذ، يعني لا يدخل الركعة الرابعة في الركعات الثلاث، يعني لا يجعلها موصولة بل يجعلها مفصولة، لا يدخلها ضمنها بالواسطة والاتصال. هذا أيضا احتمال لعله مثلا أقرب إلى لا يدخل الشك في اليقين، إلا أن هذا الاحتمال أيضا خلاف الظاهر، لأن حمل اليقين على المتيقن في نفسه خلاف الظاهر. ومن ناحية أخرى أيضا هذا يكون خلاف الظاهر. يأتي